ولذلك فقد عبر عنه في القرآن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الأحزاب 33. أوليست الرجعية هي التمسك بشيء وضح ضرره وظهر عدم ملاءمته كالزي العاري؟ أوليست الحضارة هي الإقبال على كل أمر يحقق النفع بغض النظر عن قدمه وحداثته؟ إن الزي الإسلامي لا يتعارض مع العصر والتقدم، فهو لا يمنع طالبة من أن تدرس وتتفوق، ولا يمنع طبيبة من أن تشخص الداء وتصف الدواء، ولا يمنع معلمة من أن تعلم طالباتها، وهو أيضا لا يمنع صاروخا أن ينطلق، ولا غواصة أن تشق عباب الماء. فكيف إذن بالله يمنع التقدم، وكيف يكون رجعية؟ فعليك إذن أن تصلي أذنيك عن كل صوت يدعوك إلى عصيان أوامر خالقك وواهبك الجمال، ولا تطيع أولئك الذين يريدون أن تكوني أداة لمتعة عيونهم. وقد يزعم البعض أن المجتمع لم يرضى بالاحتشام، ولو كان الأمر كذلك لما دخل في الإسلام أحد، لأن المجتمع الجاهلي أيضا لم يكن يرضى بالدخول في الإسلام. ونحن لا ننكر أن في الأمر تضحية، ولكنها التضحية اللازمة لتفرق بين المؤمنين المستحقين للنعيم والضعفاء الذين لا يليق بهم إلا عذاب الحريق، وأنعم بها من تضحية في سبيل الله وسبيل العقيدة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وإذا كان أصحاب الدعاوى الإنحلالية كالخنافس والهيبس قد نجحوا في تحدي مجتمعاتهم وفرض باطلهم عليها، أفليس غريبا أن نتخاذل نحن ونجبنا عن فرض حق الله وحقنا على مجتمعنا؟ إن كل المصلحين في كل العهود والبلاد قد بدأوا بتحدي مجتمعاتهم حتى قادوها إلى ما يريدون. والإسلام يحث أتباعه على أن تكون لهم شخصية إسلامية ثابتة قوية متميزة لا تتأثر بغيرها. ترى الحق حقا فتتبعه مهما كانت الصعوبات، وترى الباطل باطلا فتتجنبه مهما كانت التضحيات. حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، فهل أنت على هذا الدرب سائرة؟ وسيقول لك البعض: إنك لازلت في أول الشباب وزهرة الصبا، ولم يحن بعد وقت الاحتشام. وعجبا يقولون: ألا يعلمون أن الخمار والاحتشام إنما فرض لإخفاء الجمال والفتنة؟ وإذا فالوقت الأساسي لهما هو سن الصبا والشباب، أما احتشام العجوز فلا فائدة منه، لأنه لا يستر جمالا ولا فتنة. ولهذا سمح الله لمن يعدنا منهن بالتخفف من بعض ثيابهن دون تزين أو تجمل إن كن قد بلغن سنا لا ينتظرن فيها الزواج، بقوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. النور 60. وهناك زميلات عزيزات كن يخشين الاحتشام مخافة أن يسخر منهن أقاربهن وزملاؤهن، ولكنهن صارعن إلى الاحتشام حينما وضحنا لهن أن واجبنا أن لا نخشى أحدا إلا الله، وأن نتمسك بتنفيذ أوامره ولا نحيد عنها قيد أمنا مهما اشتدت العواصف. لا نخاف في الله لومة لائم، ولا تهمنا سخرية الساخرين، وإن اتهمونا بالبله والجنون فقدينا اتهموا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم بالجنون، فبرأه الله ووعده أجرا عظيما وذهبوا جميعا، وما زال هو خالدا في النفوس والقلوب. ذلك أن طبيعة البشر مجبولة على استنكار واستهجان من يخالفهم فكرا أو عقيدة، وهم لذلك يلتمسون أقرب الوسائل لتأكيد منطقهم وإضعاف منطق مخالفيهم. ولا ريب أن أقرب هذه الوسائل هي الريب في القول. والجنون والبله لا يكونان ممن اتبع أوامر ربه وأسلم لها قيادة، وإنما يكونان في من هاج وناج واعتدى على الخلق الذين يتبعون أوامر ربهم. والواقع أن هؤلاء الساخرين مقتنعون في قرارة أنفسهم أنهم مخطئون، وهم يتمنون لو كانت لهم إرادة في مثل قوة الحديد كما هي إرادة الفتاة المؤمنة، فلا عليك من هذه السخرية أيتها الأخت الكريمة، وواجهيها بقوله تعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، هود 37. والرد العملي على السخرية هو المزيد من الاحتشام والمزيد من التمسك بكافة أحكام الدين. أما في الآخرة فلا شك أنك ستكافئين على قوة إيمانك، بينما يعذب الساخرون أمام عينيك كما يصور المشهد بقوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. المطففين 29-36. وحين يدرك الساخرون أبعاد جريمتهم سوف يرتفع صراخهم نادمين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أصحاب السعير. تبارك الآية 10. ولكن بماذا ينفعهم ندمهم حينئذ؟ وقد تقول إحدى الزميلات: هذا صحيح، ولكني أنتظر أن يكون الاحتشام حركة جماعية، ولو كان هذا التفكير عند كل واحدة ما اتبع أحد الأوامر الله، إذن لقامت عليها القيامة ونحن عصاة للرحمن، وكان أولى بنا أن نتسابق لطاعته كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الحديد 21. وقال تعالى يصف المتكاسلين والسابقين: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فاطر 33. وعرفنا ثواب السابقين بقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الواقعة 10-14. فلتسارعي أيتها الأخت بالعودة إلى ربك، ولتهتفي من أعماق قلبك كما هتف سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، طه 84. ولا علينا بعد ذلك إذا تردد أو تأخر الآخرون، فإنهم قد اختاروا لأنفسهم العذاب ولم يتحملوا عنا شيئا من العذاب، كما قال أحد الصالحين: خرجت من بطن أمي وحدي، وسأدخل قبري وحدي، وسألقى حسابي وحدي، فمالي والناس. وكما قال الله تعالى في سورة مريم الآية 59: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد وفده بعض الآباء والأمهات عندما تحتشم بناتهم ظنا منهم أن استعراض جمالهن يعجل بزواجهن، فهم يعرضونهن كما يعرض البائع سلعته، دون أن يفطنوا إلى أن الذي يتزوج ابنتهم لجمالها دون أن يهمه تجردها من الحياء والاحتشام والإسلام، هو شهواني، وهو أيضا متجرد من الحياء والإسلام، وهو فاسق لا يبحث إلا عن جسم خليع يتمتع به، لا عن قلب سليم يسعده. ولم يكون زوجا صالحا كريما تسعد بجواره ابنته طوال حياتها، بعكس الرجل الذي يتزوج التقية المحتشمة، فهو بلا شك رجل مؤمن تقي، سوف تسعد ابنته إلى جواره لحسن خلقه ولطيف معاملته وتهذب حديثه، وذلك مصداق قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. النور 26. وعلى الأخت المسلمة التي تلقى مثل هذه المعارضة من والديها أن تتمسك بالاحتشام، لأنه أمر الله الذي يجب طاعته، ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكلمة الله فوق معارضة والديها، وعليها أيضا أن تلاين والديها وأن توضح لهما الحكمة وتقنعهما بالحجج والبراهين دون ملل أو يأس، لعل الله يهديهما على يديها. وأخيرا أيتها الأخت الكريمة، فلا تمنعك من الاحتشام أي حجة يريدها أي شخص حتى لا يصيبك العذاب الأليم يوم القيامة. والمرأة التي لا ترتدي الزي الإسلامي استحسانا وجحودا منها لن تدخل الجنة إطلاقا مهما صلت وصامت وتصدقت وفعلت الخيرات، لأن جحود أمر من أوامر الله تعالى كفر يستوجب خلودا في النار إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات قاصعات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فلتنفذي أوامر ربك ولا تتشبهي بالعاهرات المارقات، بل انضمي إلى أخواتك الفضليات التقيات النقيات المحتشمات التي صدقن بكلمات الله وكتابه وسنة نبيه، وكن من القانتات غير المباليات بما قد يصيبهن في بداية الأمر من إذكار فاسق أو تشكيك منافق، وهن دليل واضح على أن ما ندعو إليه أمر واقعي يمكن تنفيذه، وهو حق وما خالفه باطل وضلال وحرام، وأن الواحدة منهن لتفوق في ميزان الله الحق الآلاف من تلك النسوة الكاسيات العاريات، والآلاف أيضا من هؤلاء الشباب والرجال الذين نرجو الله تعالى أن يهديهم صراطه المستقيم. الفصل الرابع: برنامج لحياة المرأة المسلمة. يجب أن نؤكد أن انتشار الصورة الإسلامية الصحيحة بين الفتيات هو أمر خطير يجب أن نهتم به، فإن في المحافظة على هذه الدفعة مصير كبير من الممكن أن تظهر آثاره في الأجيال القادمة. ولنعلم أن الفساد في الحياة للمرأة المسلمة كان دائما هدفا يسعى إليه أعداء الدعوة الإسلامية لتعويقها، ومن هنا فلا بد أن يكون تكوين البيت المسلم والأسرة المسلمة هدفا يجب المحافظة عليه، ويتم ذلك برعاية هذه الظاهرة والمحافظة عليها من جانب الإخوة مع تشجيعها وحمايتها من ضغوط المجتمع. والأسرة المسلمة هي الحاضنة التي تكفل هذه الرعاية والحماية، ونحن أولى من غيرنا بولاية هذه الظاهرة الطيبة. منهج بسيط لك يا أختاه: واحد، المحافظة على صلاة الجماعة في منزلك ما أمكن ذلك، وكذلك على السنن العملية والأذكار المأثورة كالمأثورات، ولتعلم أن القدوة العملية الممثلة في الأم هي أقوى مؤثر على الأجيال القادمة. اثنان، قراءة وحفظ قصار الصور مع الاطلاع على تفسير مناسب. ثلاث، دراسة الأحكام المستفادة من سورة النور والحجرات والتي تنظم العلاقة بين المرأة المسلمة وغيرها سواء في إطار بيتها أو خارجه. أربعة، القراءة والاطلاع على كل ما يعالج موضوع المرأة المسلمة في المجلات والكتب الموثوق بها. خمس، التعرف على أترابك من الأخوات المسلمات وإيجاد نوع من التعاون والكفاية بينكن في شتى نواحي الحياة الإسلامية: التعليم، الحياكة، تربية الأطفال، وخلق مناخ إسلامي فيما بينكن تجدن فيه الأنس. ست، إدارة شؤون بيتك بطريقة إسلامية تتميز بالبساطة والذوق الأسمى البعيد عن الإسراف في المظاهر والماديات وعدم الانزلاق بتاتا في الكماليات التي تشكل عبئا على الأسرة المسلمة. سبع، تنقية جو الأسرة مما يتسرب إليه من تيارات المجتمع ووسائل إعلامه التي تؤثر تأثيرا هداما في الذرية: التلفزيون، الراديو، المجلات، الأشخاص غير المرغوب فيهم. ثمان، محاولة تعلم بعض الأعمال النسائية المناسبة التي يمكن أن تستغني بها ماديا في بعض الحالات عن الخروج إلى الشارع، الحياكة، التريكو. تسع، تنظيم وتدبير قيام بعض الأخوات بسد ثغرات معينة في المجتمع يجب علينا القيام بها كالطب والحياكة والتدريس. عشر، أن تؤدي واجبك تجاه بنات جنسك في الدعوة إلى الله بحكمة وتعريفهن بأمور دينهن. الفصل الخامس، واجبات المرأة المسلمة لدينها، لعقلها، لبيتها، لمجتمعها. القدوة الحسنة نشر الدعوة. أولا بدونها عليها أن تؤمن بالله، والإيمان بالله طمأنينة يقينية تحل بالقلب لا منطق ذهني ينظمه العقل. ومن شأن هذه الطمأنينة أن يكون الله في حياة صاحبها هو كل شيء، فهو وحده الكبير المتعال، وهو القوي الذي له جنوب السماوات والأرض، وهو الغني وما عنده خير وأبقى. قسم الأرزاق وحدد الآجال، فما أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فمن آمن بذلك وسرى في يقينه التصديق به صبر في رجائه إلى الله في كل حال، وأنزل بساحته حاجته ووجد أثره في قلبه. غني بغير مال، وآنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة، وعلم بغير معلم، وذلك من أكرم ثمار الإيمان. إثنان، وأن تؤمن بالآخرة فتضع بين عينيها أنها آتية لا ريب فيها، وأنها في تلك الدنيا إنما تصنع بيديها ما تكون عليه في الآخرة. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان بالأعمال يبنيها. فعلى كل منا أن يجعل بالله على وفق ما يريد لنفسه في الآخرة من مثوبة الله وعظيم رضوانه. عليه أن يتحرى موقع كل عمل من آخرته قبل أن يعمله. عليه أن يجعل كل قول وكل عمل مؤسسا على نية رصده للآخرة، حتى اللقمة يأكلها والثوب يلبسه. ولتعلم أن الله لا ينظر إلا إلى ما أريد به وجهه والفوز في الآخرة، لا ما أريد به وجه الناس وهو النفس في متاع الحياة الدنيا. ثلاث، أن تراعي كل ما أنزل الله من أمر ونهي حق رعايته في غير غلو يجاوز ما أراد الله من اليسر، ولا ترخص المفسد همة المرء عن تعظيم حرمات الله. ثانيا بعقلها، ويجب عليها نحو عقلها أن تزوده بأصح الحقائق وأقوى المعاني وأصدق المعارف، فإن العقل بذلك ينضج وتزداد طاقات إدراكه وتتسع آفاقه ويصبح مستواه. وليس من قبيل التعصب الأعمى أن نذكر أن القرآن الكريم هو بحق خزانة هذه المعارف والحقائق، ولا يوجد كلام يليه في هذه المرتبة على وضوح وسهولة مأخذ إلا صحيح ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأخت الكريمة أن تتأمل فيما تقرأ من نصوص الإسلام، وأن تستخلص ما يرد عليها من أصول المعاني، وأن تعرف موقع كل أصل في هذا الوجود، أو ما يتناوله كل أصل من تنظيم المجتمع، أو تهذيب الخلق، أو تثبيت العقيدة، أو إنجاز العقل بالمعرفة السليمة. ثم تثبت ما تدركه في ذهنها بمختلف الوسائل، فإنها إنما تثبت أهدى المصابيح وأنواع السرج. وقد خاطب القرآن الكريم أمهات المؤمنين بذلك حين قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والتاريخ الإسلامي تاريخ المعارك والسياسة ونشاط العقل ومجاهدة النفس وإرشاد الخلق، هو التطبيق العملي لما فهم سلفنا الصالح من أحكام الإسلام الحنيف. فعلى الأخت المسلمة أن تجبن ذهنها فيما يطيق من أفاق هذا التاريخ، ولا سيما فيما يتعلق بسير الرجال والنساء، ففيه بعد معرفة حقائقه التاريخية وإنشاء الصراط بيننا وبين ماضينا كثير من ألوان القدوة الحسنة التي تنهب الهمم إلى خير العمل، وكل ألوانه تسترد وتقتدى بقدوة المسلمين الأول صلى الله عليه وسلم. وعليها أن تثقف نفسها بما تستطيع من معارف العصر في الاجتماع والاقتصاد والصحة ومبادئ العلوم، وما يضطرب فيه الناس سياسيا واجتماعيا وخلقيا من غي ورشد ورذيلة وفضيلة وانحراف واستقامة، بحيث تعود نفسها أن تحكم على ما ترى وتسمع وتقرأ حكما يستهدي مقاييس الإسلام. والصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية المستهدية بخلق الإسلام والكتب السهلة والنشرات الدينية والعلمية، كلها مراجع تيسر لقارئها سرعة التحصيل وتسعفه بقدر لا بأس به مما يريد. ثالثا لبيتها، أن تؤسسه على التقوى من أول يوم، وأن تشيع فيه روح الربانية العاطرة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وأن تجعل كل ما فيه من أثاث ونحوه يلهم بالخير ويشرح الصدر بحسن تنسيقه ونظافته وبساطته التي لا تسقطه من عين الله، وأن تجعل مطالبها ونفقاتها في حدود الكفاية. ومن مواريثنا الصالحة أنه لا خير في السرف ولا سرف في الخير، والعبرة بالاعتدال، فهو الخطة المثلى، ومن أرادها تفاخرا وزهوا أعرض الله عنه وتولته شياطين السرف والتهلكة. والبيت مملكتها الصغيرة وله أعدها الله، والمرأة راعية في بيتها زوجها وهي مسؤولة عنه، على ما جاء في الأثر الشريف، ولن يتسنى لها أبدا أن تحسن تدبيره والإشراف عليه، وأن تكون جديرة به إلا إذا فرغت له قلبها وعقلها وآثرته على كل ما سواه، واستقرت فيه معرضة عن الخروج للأغراض الصبيانية والبواعث التافهة الرخيصة. ولو تأملت الأخت الكريمة في الأمومة وحدها لألفتها شرفا رفيع الجوانب، جديرا بكل وقتها وعنايتها، فكيف بما وراء الأمومة من مسؤوليات ومهام لها وزنها. وعليها أن تطبع نفسها منذ اللحظة الأولى على المفهوم الصادق لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة. وأن تدرك أن المساواة بين إنسانية الرجل والمرأة لا تستتبع أبدا التكافؤ فيما يلقى على كل منهما من أعباء، فذلك ما لا تطيقه المرأة في كل حال، وهو ما يفسد عنصر الضعف فيها، أو عنصر الوداعة والرقة الذي هو سر من أسرار جمالها النفسي، ولعله سر السكينة التي يفيء إلى ريحانها وجدان الرجل كلما عاد محروبا من نفح الحياة ومنافسة الأقران. والويل للرجل إذا آب إلى بيته فلم يجد فيه إلا قرينة من طراز منافسيه الجبارين في الخارج، تطاوله إرادة بإرادة وتطاوله شوكة بشوكة. ولأمر ما كان ذلك السر اللطيف من أجل شواهد رحمة الله بعباده إذ امتن به عليهم في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رابعا لمجتمعها. وليس المجتمع تلك الأندية والمجالس والحفلات التي يختلط فيها الرجال بالنساء في غير ورع أو قيود، بل المجتمع هو البيئة التي تحيط بك والتقاليد التي تنظم علاقة كل شيء وفيه بعضه ببعض. فعلى الأخت المسلمة الكريمة أن تسهل في بناء المجتمع على التقاليد الصالحة والعرف الذي يحرص الفضيلة ويثمر التعاون على البر والتقوى. عليها أن تقاطع كل ما في المجتمع من مساوئ التبرج واللقاء في حفلات الرقص والخمر والميسر والملاهي الماجنة، وما تسمى بحفلات الإحسان، تلك التي تثير فيها الرجال تبرعاتهم تحت تأثير ما سلط عليهم من سحر المرأة وزينتها فيما يشبه الغزل والمعابثة. ذلك ونحوه رجس من عمل الشيطان يجب عليها مقاطعته، والعمل على تطهير المجتمع من وصمته المخزية بالتنفير منه، وبذل النصح والموعظة لمن تفشينه. أن تعمل على بث الأفكار الناضجة والمبادئ القويمة في أذهان بنات جنسها، مثقفات كن أو غير مثقفات، فأولئك المثقفات اللائين، وأن كل منهن فقهت رسالتها الخطيرة وامتلأ ذهنها بالحقائق الصادقة والمعاني السديدة، لوجدت في محيطها النسوي من الأعمال الجليلة ما يعلي ذكرها بين أهل الأرض والسماء، وفي محيط غير المثقفات ملايين من النساء الطبقة الشعبية في أشد الحاجة إلى من يرشدهن ويثقف عقولهن وقلوبهن، وبما يطهر النفوس ويزيل الجهل والخرافة، ويعلم قواعد النظافة والصحة ومبادئ التمريض وتفصيل الملابس وإعدادها، وتدبير ميزانية البيت على وجه سديد، وكيفية التغلب على أزمات الغلاء والدخل الصغير وبطالة الزوج أو الكفيل. هذا ونحوه مما لا ينهض به إلا جماعات من الفضليات، فعلى الأخت الكريمة أن توليه أكبر قسط من عنايتها ما وجهت إليه سبيلا. وحبذا لو فقهت المثقفات أن ذلك خير وأنفع وأكرم لدينها ودنياها. خامسا القدوة الحسنة. ونريد للأخت المسلمة أن يكون سلوكها العام والخاص وتصرفها في كل شأن صورة صادقة لمبادئ دينها ودعوتها. وكان من حق هذا المعنى أن يلحق بالواجب السابق، ولكن لا بأس أن يقرر بكلام خاص، فإن التحقيق بشرائط القدوة آية الإخلاص. وسبيل التأثير في نفوس الآخرين، فعليها أن يكون حالها أفصح دلالة وأقوى أثرا في النفوس من مقالها وبعضها. ولا نعني بذلك استكمال أوصاف الملبس الوقور والمظهر العفيف فحسب، بل نعني معه أن يكون كل عمل وكل حركة وكل إشارة صادرة عن تقيد بالمثل العليا ورغبة فيها وحبا لها، حتى يصير العمل بها والتزام نهجها عادة مألوفة يجري عليها المرء دون أن يلقي إليها باله. تلك هي القدوة الصالحة التي تلهم وتؤثر وتنهض عزائم الآخرين وتخلق بيتا مثاليا وبيئة فاضلة ومجتمعا كريما، لو تعمد إلى وعظ أو نصح مقصود. إنها القدوة الأولى للطفل وهو سريع التقليد، قوي التأثر بما يكون من حالها، وهو من أعز الأمانات التي أكرمت بها بعد دينها. ولن نقول لها اطبعيه على الخير، بل اطبعي نفسك أنت على مبادئ هذا الخير ومثله، فإنما تصنعين المثال الذي يكون عليه ولدك. ولتعلم الأخت الكريمة أنها لن تبلغ أن تكون مؤثرة في مجتمعها إلا إذا كانت قوية الشخصية، إنما تقدس شخصية المرء وتعظم إذا ترك هذا الكون وفارغ الحديث وأقام صلب نفسه على حق في جد ووقار يقوله ولو على نفسه، ويصيب جرعته ولو كان مرا، وينتصف له من نفسه دائما، وليس أهيب في النفوس نفوس الناس من ذلك الذي أبنى نفسه برعاية الحق والصبر على تكاليفه حتى عظمت حرمته لديهم وعلت منزلته في نفوسهم، فأخذوا عنه وتأثروا به واستجابوا له في ضبطة ورضا. وليس لقوة الشخصية معنى أصدق من هذا، فعلى الأخت الكريمة رعاية هذا الجانب، فإن المجتمع يصح به ويعتدل ميزانه. سادسا، نشر الدعوة. والدعوة إلى الله مرتبة الأنبياء والرسل وأشرف ما شغل المرء نفسه. الله سبحانه يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلتدعو الأخت المسلمة إلى الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فلتدعو كل من في محيطها الخاص وكل من استطاعت من أترابها إلى الإيمان بالله والدار الآخرة على النحو الذي ذكرنا بعض معالمه في صدر هذا الكلام، ولتذكر بالله، فإنه يجلو صدى الغفلة على القلوب ويورثها وجلا وخشية ويكسبها نهرة إلى أمر الله ويفتح لها أبواب الجنة. ولتأمر بالخير ولتنهى عن المنكر، ولتفقه الناس في دينهم وفرائضهم وما جاء به الإسلام من حقوق للمرأة وسياسة للأسرة ما استطاعت، ولتبشر في الناس بما جاء به الإسلام من أسس العدالة والمساواة والحرية والتكامل الاجتماعي وأصول التشريع الصالح والسياسات الوافية بكل خير، ولتبشر بذلك كله أو بما عرفت منه. ونحن نعمل على إيجاد المجتمع الإسلامي الفاضل، وأخص خصائص هذا المجتمع الإخاء والحب في الله. إنما المؤمنون إخوة، والغيرة في الإسلام والاعتزاز به والاستمساك القوي بآدابه وتعاليمه، وكل تلك صفات قد يجدي في كسبها الوعظ والإرشاد، ولكننا لا نرى وسيلة أعمق أثرا وأوعب لما نريد من تأليف الجماعات الصغيرة. فعلى الأخت المسلمة أن تعمل على تأليف تلك الجماعة أو تلتحق هي بجماعة مؤلفة، فإن الذكر والمدارسة في جماعة أنشط لحوافز النفس وأعون على الإخاء وإحكام روابط المودة وتوفيق قوى الإيمان وإذكاء الغيرة على محارمه. خاتمة، نصيحة إلى الأخوات المسلمات. أريد الآن أن أوجه كلمات إلى أخوات المسلمات التي يتصلن بالعمل الإسلامي أو يهتمن بالرساية التي نسعى لتحقيقها. فأول ما يجب عليهم أن يبذلن أقصى ما يستطيعن من الجهد والاهتمام للتعرف على دينهم، ولا يكفي لهم في هذا الشأن أن يقرأن القرآن عن فهم وتدبر، بل عليهن أن يدرسن الحديث والفقه على قدر ما تسبح به لذلك أوقاتهن، ولا عليهن أن يكن على معرفة بمبادئ دينهن ومقتضيات إيمانهن الأساسية فحسب، بل عليهن مع ذلك أن يبذلن الاهتمام لمعرفة أحكام الدين فيما يتعلق بحياتهن الشخصية والعائلية والاجتماعية، ويبذلن الجهد المستطاع في تكييف حياتهن الشخصية والعائلية والاجتماعية وأخلاقهن وسيرتهن العامة وفق ما يحصل لهن من معرفة الدين بدراستهن القرآن والحديث والفقه. ومن واجبات المرأة المسلمة فيما يتعلق بأمر الدعوة والإصلاح أن تهتم بإصلاح أهل أسرتها وإخوانها وأخواتها وما إليهم من ذوي قرباها أكثر من اهتمامها بإصلاح غيرها. انتهت الرسالة، قرأها عليكم دكتور حاتم بهجت.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.